الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قتل متمردون في هجمات اليوم 58 عراقيا بينهم 31 من زوار كربلاء لاقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة بعد عودتهم من الزيارة. قتل أيضا 10 أشخاص في تفجير انتحاري قرب الجامعة المستنصرية، وفي هجوم آخر لقى 5 عمال حتفهم في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد. في الموصل انفجرت قنبلة في مقر للحزب الإسلامي العراقي أودت بحياة 4 أشخاص، بينما قتل 8 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة. طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الكونغرس مبلغا إضافيا يصل إلى 3 مليارات و200 مليون دولار أمريكي، من شأنها أن تخصص لإرسال 4000 جندي إضافي إلى العراق، سينضمون إلى 21500 جندي أعلن عن إرسالهم في كانون الثاني الماضي. يأتي هذا الطلب في وقت يناقش فيه عدد من أعضاء الكونغرس المعارضين لخطط الرئيس الأمريكي في العراق مسألة تمويل الحرب. ينوي رئيس إيران محمود أحمد نجاد حضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي للدفاع عن برنامج بلاده النووي. أعلنت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية هذا النبأ في وقت تنوي فيه الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، إضافة إلى ألمانيا، تنوي فرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم. أعقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاء مع وزير الدفاع الإيراني مصطفى نجار اليوم لمناقشة العلاقات العسكرية بين البلدين. وكالة سنا السورية للأنباء ذكرت أنه تمت خلال هذا اللقاء مناقشة التعاون بين الجيش السوري العربي والجيش الإيراني وطرق تعزيز علاقة الصداقة بين الجانبين. يذكر أن سوريا وإيران تساندان حركة حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية، وهما على علاقة بعدد من الأطراف الفاعلة في العراق. قتل مسلح من حركة حماس وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة تابعة لحركة فتح في قطاع غزة. هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ توصل الجانبين إلى اتفاق في السعودية قبل شهر على تشكيل حكومة وحدة وطنية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. هددت جماعة من المعتقد بعلاقتها بتنظيم القاعدة، هددت بشن هجمات في ألمانيا إن لم تسحب قواتها من أفغانستان. الجماعة التي تحمل اسم صوت الخلافة وجهت تهديداتها في شريط مصور نشر على الإنترنت، وهو يأتي إثر تهديد بقتل امرأة ألمانية وابنها صدر عن جماعة عراقية تحتجزهما إن لم تسحب ألمانيا قواتها من أفغانستان في غضون 10 أيام. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن زيارته إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية ستكون الخطوة الأولى في رحلة طويلة نحو تجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية. تحدث البرادعي في فيينا قبل مغادرته إلى بكين التي سينطلق منها يوم الثلاثاء إلى بيونغ يانغ. يذكر أن كوريا الشمالية وافقت الشهر الماضي على التخلي عن ترسانتها النووية مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية. من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم نيته عدم ترشيح نفسه لفترة ولاية رئاسية ثالثة. يبلغ شيراك 73 من العمر وهو ينوي اعتزال الحياة السياسية بعد 40 عاما قضاها في هذا المضمار. هذا ومن المتوقع أن يلقي الرئيس شيراك كلمة اليوم يوضح فيها السبل التي اتبعها لحماية مصالح فرنسا في العالم ولتشجيع التسامح في الداخل، إضافة إلى موقفه المعارض لموقف الولايات المتحدة بشأن الحرب في العراق. افتتح في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم نصب زجاجي أقيم تكريما لضحايا التفجيرات الانتحارية في قطارات مدريد في مثل هذا اليوم من عام 2004، وكانت هذه التفجيرات قد أودت بحياة 191 شخصا وأصابت حوالي 2000. الملك خوان كارلوس ومسؤولون حكوميون حضروا الاحتفالية ووقفوا 3 دقائق صمت على أرواح الضحايا. يذكر أن 29 شخصا أغلبهم مسلمون يمثلون حاليا أمام محكمة في مدريد لضلوعهم في هذه التفجيرات. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يؤكد نجاح المؤتمر متعدد الأطراف. في الوقت الذي وصفت بغداد نتائج المؤتمر متعدد الأطراف بأنها إيجابية ومفيدة من أجل وقف العنف وعدم انتشاره إلى دول مجاورة، أعلنت واشنطن أنها سترسل مزيدا من الجنود لتعزيز جهود إحلال الأمن في العراق. هذا فيما قالت إيران التي شاركت في مؤتمر بغداد إنه ينبغي وضع جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق، وأعلنت مساندتها للمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق، معتبرة أن اجتماع السبت كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه. الحكومة العراقية أعلنت على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري أن دول الجوار والقوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وسوريا اتفقوا على أن وقف العنف الطائفي ومنعه من الانتشار إلى دول أخرى في المنطقة أمر حيوي. كما اتفق المؤتمرون على عقد اجتماع ثان على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل. وصرح السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد بأن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستشارك في المؤتمر المقبل الذي عرضت الحكومة التركية استضافته في مدينة إسطنبول. خليل زاد أعلن أيضا أنه أثار مباشرة خلال مؤتمر بغداد مسألة تدخل إيران في الأراضي العراقية وهي المزاعم التي تنفيها طهران. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة أم بي سي السبت وتبث الأحد أنه تحدث مع الموفد الإيراني لبضع دقائق عند افتتاح المؤتمر، وعلى الرغم من إشارته إلى عدم حصول محادثات مباشرة مهمة بين الولايات المتحدة وإيران، ذكر خليل زاد أنه أثار لدى الموفد الإيراني موضوع الاتهامات الموجهة لإيران بتزويد المتمردين العراقيين بالأسلحة. وفي عرضها لتصريحات السفير الأمريكي في العراق، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضا: سوف نراقب تصرفاتهم، أي تصرفات الإيرانيين، وهذا هو المهم في نهاية المطاف، ولكن الاجتماع والمحادثات التي جرت السبت كانت بناءة على حد تعبيره. إلى ذلك أوضح خليل زاد أن المحادثات المتعلقة بإعادة إعمار العراق كانت مثمرة، مشيرا إلى موافقة المؤتمرين على تشكيل مجموعات عمل حول قضايا الأمن واللاجئين والنفط والكهرباء. في غضون ذلك وفي طهران، وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية مؤتمر بغداد بأنه خطوة مهمة، مؤكدا أن بلاده تؤيد أي جهود للعمل على تحقيق الاستقرار في العراق. وفي هذا الصدد نقل عن محمد علي حسيني قوله في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي الأحد: نساند أي جهود تسهم في إبعاد العراق عن المشاكل الراهنة وإنقاذ الأمن في العراق، وستكون إيران أول من يساند هذه الخطة على حد تعبيره. هذا وقد تزامنت تصريحات الناطق الإيراني مع وصول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى طهران الأحد في زيارة رسمية يتوقع أن يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين آخر مستجدات الأوضاع في العراق والعلاقات الثنائية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. وننتقل إلى واشنطن، حيث أعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش وافق على إرسال 4400 جندي آخرين لتعزيز القوات المكلفة مهمة إحلال الأمن في العراق. وطلب البيت الأبيض من الكونغرس السبت نحو 3,200,000,000 دولار لتغطية نفقات هذا النشر الإضافي. يشار إلى أن الرئيس بوش أعلن في كانون الثاني الماضي أن القوات الأمريكية في العراق ستعزز بإرسال 21,500 جندي إضافي، وذلك في إطار استراتيجية جديدة معدلة تستهدف تحقيق الاستقرار في بغداد ومحافظة الأنبار. لكن القائد العسكري الأمريكي الجديد في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أشار منذ ذلك الحين إلى أنه ستكون هناك حاجة مزيدا من الجنود لدعم هذه القوات الإضافية. هذا فيما ذكر قادة عسكريون أمريكيون آخرون في العراق خلال الأيام الماضية أن عدد القوات الأمريكية الإضافية اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة الأمنية قد يقترب من 30,000 جندي بحسب ما نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء. في محور الرهائن، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية الأحد أنها تراجع شريط الفيديو الذي بثه خاطفو الرهينتين الألمانيين في العراق على أحد المواقع الإلكترونية، وهددوا فيه بقتلهما ما لم تسحب ألمانيا والنمسا جنودهما من أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ناطق باسم الخارجية الألمانية قوله إن خبراء حكوميين يعكفون حاليا على دراسة وتحليل شريط الفيديو الذي بثته جماعة إسلامية عراقية غير معروفة على شبكة الإنترنت، وتظهر فيه الرهينتان، مشيرا إلى أن مجموعة أزمات شكلت لمتابعة ودراسة كل التطورات المتعلقة بهذه القضية. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أكد خلال الأيام الماضية أن برلين ستبذل كل ما بوسعها من أجل تحرير الرهينتين الألمانيين، وهما سيدة متزوجة من طبيب عراقي وابنها ويعيشان منذ عقود في العراق. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأحد أن يكون القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على الرئيس السابق صدام حسين فر من العراق وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا. ونقلت فرانس برس عن المحكمة قولها في بيان موقع من قبل رئيسها عارف الشاهين أن العديد من وسائل الإعلام وخصوصا قناة الجزيرة الفضائية تداولت خبرا مفاده أن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن قد طلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وفي الحقيقة أن هذا الخبر عار عن الصحة بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن عبد الرحمن يتمتع بإجازة اعتيادية خارج العراق، وأنه اتصل بالمحكمة شخصيا من لندن لنفي الخبر جملة وتفصيلا بحسب تعبيره. وكانت فضائية الجزيرة نقلت عمن وصفته بمصدر رسمي بريطاني أن عبد الرحمن تقدم بطلب اللجوء خلال الأيام الماضية على أساس أنه يخشى على حياته من انتقام ذوي صدام، لكن ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق على هذا النبأ، مضيفة أن حكومتها لا تعلق على القضايا الفردية، كما أنها لا تؤكد أو تنفي تقدم شخص بطلب اللجوء إلى بريطانيا على حد تعبيرها. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
شوفه ينجلي همي واريده بكل وقت يمي، ان اشوفه ينجلي. جنتي وبعدك لهيبة، في قربك جنتي وبعدك لهيبة.
أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة. سنغطي فيها مهرجان يوم محافظة أربيل، ونرصد آراء العراقيين حول الحرية المفقودة في الأماكن العامة ببغداد، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة البريطانية من شؤون عراقية، ونزور معرضا تشكيليا عراقيا في القاهرة، ونختتم الساعة بلقاء فارس شوقي عبر برنامجه كولاج. نبدأ من أربيل، حيث قررت إدارة المحافظة تسمية يوم 11 من آذار بيوم المحافظة للمناسبات العديدة التي جرت في هذا اليوم. المحافظة عدت مهرجانا منوعا هذا العام، شاركت فيه فرق كردية وتركمانية وأشورية. رئيس المهرجان هيوس عاد يونس تحدث عن البرنامج المعد من قبل لجنة المهرجان، واعتبر 11 من آذار يوم تحرير أربيل من قبضة أجهزة النظام السابق. شمع رمضان والتفاصيل.
انطلقت بأربيل احتفالات يوم المحافظة والتي تستمر على مدى 5 أيام، تبدأ في 11 من آذار وتنتهي في مساء 15 من الشهر نفسه. إدارة المحافظة وبسبب حلول مجموعة من المناسبات في 11 من الشهر الجاري، مثل ذكرى اتفاقية السلام التي وقعها الكرد مع الحكومة العراقية في آذار عام 1970، وذكرى خروج المحافظة على سلطة النظام السابق في 11 من آذار من العام 1992 وبداية موسم الربيع، لأجله قررت تسمية هذا اليوم بيوم المحافظة. وعدت مهرجانا منوعا لهذا العام تشارك فيه فرق كردية وتركمانية وأشورية، وتخطط لإقامة احتفالات على نطاق أوسع الأعوام القادمة. هيوا سعاد يونس رئيس لجنة المهرجان تحدث لإذاعة العراق الحر عن البرنامج المعد من قبل اللجنة بقوله:
مهرجان أربيل هو مهرجان الذي يقام على هامش أعياد آذار ونوروز، وإحنا كمنظمة فنانين كردستان اخترنا يوم 11 من آذار كيوم للمحافظة، وبجهودنا وبجهود محافظة أربيل استطعنا أن نثبت هذا اليوم يوم محافظة أربيل، يوم هو يوم تحرير أربيل من الطاغية ومن الأجهزة الأمنية القمعية. وسوف تقام كل سنة في مثل هذا اليوم مهرجان أو كرنفالات بهذه المناسبة.
ويواصل رئيس لجنة مهرجان يوم أربيل بقوله:
في هذا السنة أقمنا مهرجانا الذي يحتوي على 5 مسرحيات، ويشارك فيه 12 فرق موسيقية، ومعرض ويحتوي على معرض فني شامل للفنون التشكيلية، وأيضا عندنا ندوات في هذا المهرجان، وأيضا معرض لفنون الكاريكاتيرية وأوبريت للأطفال، وأيضا يشارك في هذا الأطياف من المواطنين الموجودين في أربيل مثل التركمانيين ومثل آشوريين.
رئيس اللجنة الفنية في المهرجان الفنان صباح عبد الرحمن تحدث هو الآخر لإذاعة العراق الحر:
مهرجان يوم أربيل هي تسمية لحدث كبير في أربيل، وهو الانتفاضة. الانتفاضة تشكل يعني فد حالة مفرحة مسرة وتحول في حياة كل القاطنين في أربيل، فتسمية هذا اليوم هي هدية، المهرجان هدية لعظمة وكبر والحدث يعني بعملاقيته، وهو انتفاضة الشعب الكردي اللي يوم 11 وصل إلى أربيل. المهرجان يحتوي على مجموعة أنشطة فنية موسيقية ومعارض تشكيلية، وأيضا تقدم من خلالها عروض مسرحية موزعة على قاعات الموجودة في أربيل. هذه السنة الأولى اللي نحتفل بيوم أربيل، وربما في الأعوام القادمة هذا المهرجان يتسع نطاق نشاطاته وربما يحول إلى خارج أربيل أيضا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل جولاتها لهذا اليوم، ونتوقف في بغداد حيث استطلعت مراسلتنا خلود محمد أرى عدد من المواطنين حول إمكانية أن يمسك الرجل بيد زوجته أو حبيبته في الأماكن العامة ببغداد. عدد منهم أكدوا أن هذا الأمر أصبح مستحيلا بسبب التحولات التي طرأت على رؤية المجتمع العراقي، وفرضت قيم جديدة بخلاف الحال في فترات الستينات والسبعينات.
هل من الاعتيادي أن يمسك الرجل بيد زوجته أو حبيبته في الشارع؟ هل يأمن التعليقات أو الاعتداء؟ منظر اعتاد رؤيته العراقيون في الستينات والسبعينات، ولكنه أصبح اليوم مستحيلا بسبب التحولات التي طرأت على رؤى المجتمع العراقي، كما يؤكد الموظف أحمد.
والله بالبداية هذا الشيء مستحيل، أقرب للاستحالة هنا نتيجة الظرف الحالي. طبيعة المجتمع العراقي أنه مجتمع شرقي محافظ، لكن هذا الشيء كان ببعض الاستثناءات، أنه هذا الشيء موجود سابقا، يعني يقدر الإنسان يقدر يخلي إيده بيد خطيبته ويمشي بالشارع مناطق معينة من بغداد سابقا، لكن بالنسبة للوضع الحالي هذا الشيء شبه مستحيل، أو مش نتيجة الظروف والصبغة الدينية والطائفية البحتة اللي صار في البلد، التشتت اللي صار.
أما طالبة الجامعة سهى فتقول إنها لم تتعود عيناها على رؤية رجل يمسك بيد زوجته أو حبيبته في الشارع.
مجتمعنا انه يعني ما تقدرين انه عينك ما متعودة عليه هذا، ولذلك تشوفين انه من احد تشوفين انه واحد لازم يتزوجته وده يمشون، لا كل الزحمة ما تقدرين، عينك ما متعودة عليها فتتعب، فلازم تعلقين على الموضوع.
وعلى العكس من ذلك فتؤكد ياسمين أنها تأخذ بيد أخيها وتخرج بشكل اعتيادي في الشارع، وتؤكد أن أبويها يفعلان ذلك أيضا.
من أنه أنا أخوي الكبير يعني أنه كان صديقي يعني تعرف بالخالي، فأزم إذا عادي بالشارع وأمشي، بحيث عبالهم كبلي هو أخويا كان الموضوع، بس عادي كنت أمشي، بس هسه لا، أنه أشوف أحد لازمها لا ما أشوف.
طيب قبل أيام زمان
أنا يعني والدي والدتي كنا نطلع عادي، يعني والدي ويا أمي وأنا أمشي وياهم عادي طبيعي، أي لازمت أمي هيك من إيدي ونمشي عادي بالسوق ونفطر وها كلش مسألة طبيعية. وإذا هسه الرجل يمسك زوجته فيلزمها من إيده حرصا عليها، يخاف عليها مو أكثر يعني، أو يخليها مقابلة من تمشي أو هذا.
من جهة أخرى، ذكر الباحث في مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد الدكتور مظفر الطائي أنه فرضت قيم جديدة بسبب الأوضاع الأمنية الآن، جعلت من الشخص يتحرج أن يمشي بحرية في الأماكن العامة.
فرضت قيم جديدة بغض النظر إن كانت هي قيم صحيحة أو قيم خاطئة، وهي وجهات نظر تختلف من إنسان إلى آخر، لكن القيم الجديدة فرضت أن من خلال حتى الاطلاع على حاليا إذا نشوف الفضائيات اللي أخذت تدعو إلى تجديد من القيم الدينية، بغض النظر عن هذا الدين والانتماء إلى هذا الدين، أصبح الإنسان يتحرج أن يمشي بحرية.
ويؤكد الدكتور الطائي أنه كانت هنالك مظاهر انفتاح اجتماعي في الستينات والسبعينات متمثلة بوجود الأعداد الكبيرة من محلات اللهو والمسارح والسينمات.
أساسا هناك مظاهر كنا نلاحظها بالستينات وبالخمسينات من وجود عدد هائل من محلات اللهو ووجود عدد هائل من المسارح والسينمات. كان أعتقد في الستينات الذهاب إلى السينما هو تقليد عائلي، دور المسائي دور ما بعد الساعة 9 مساء كانت السيارات تأتي فارهة تنزل عوائل ولتشاهد عرض سينمائي، فكان تقليد. وحتى النوادي كان أبو نواس يزهو بحدائق مقسومة إلى نصفين، قسم للعوائل وقسم الذكور، لا يفصل بينهما سوى أشجار سدود شجرية بسيطة. فأعتقد كان الانفتاح سابقا، الانفتاح إن نظرنا له على كونه انفتاح في الستينات والسبعينات أفضل من الوضع الحالي.
تعتقد دكتور بأنه إذا رجل أمسك بيد زوجته أو حبيبته بالشارع يتعرض إلى اعتداء أو ضرب أو إهانة؟
والله حسب الظرف اللي راح يلاقيه، يعني تعتمد على المكان اللي راح يروح له والظرف اللي راح يلاقيه، قد يتعرض إلى هذا الشيء، ولهذا العالم تتجنب أن تمارس هذه الممارسة بشكل عام.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونرافق الآن أياد الجيلاني في جولة على الصحف البريطانية التي تابعت أبرز الشؤون العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نستهل جولتنا على الصحافة البريطانية اليوم عند تقرير في صحيفة The Observer تشير فيه إلى أن مؤتمرا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي توصل إلى أن الجيش الأمريكي متأخر تكتيكيا في مواجهته مع المتمردين في العراق في حرب وصفها ضباط كبار بأنها أكبر تحد لأمريكا منذ الحرب الكورية قبل نصف قرن، كما وصف هؤلاء الضباط المقاتلين الذين يواجهونهم في العراق وأفغانستان بأنهم أذكياء ويتمتعون بالدهاء وخفة التحرك. وتوضح الصحيفة بأن الولايات المتحدة تكبدت الهزيمة في فيتنام على أيدي قوات كانت تنعم بما تحتاجه من الأسلحة ومن القيادات المتمكنة في مجتمع كان يتمتع بالدبابات والعربات المصفحة ومصادر إنتاج عسكري بالإضافة إلى ما كان يرده من الخارج. والذي يجعل الوضع في الحرب الحالية أكثر صعوبة هو أن الدولة العظمى الوحيدة في العالم اليوم تواجه خطر الهزيمة من قبل بضعة عشرات الألوف من القوات غير النظامية التي لا تملك غير الأسلحة الخفيفة، إلا أنها تمكنت من تطوير تكتيكات قتالية كفيلة بتدمير عجلات وطائرات يبلغ ثمن كل واحدة منها ملايين الدولارات. وتمضي الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية كانت تنقصها سرعة الرد على التحديات الكامنة في مقاتلة متمردين، فلقد وصف الضباط الكبار الأمريكيون المتمردين بأنهم قادرين على التكيف السريع مع قواعد المشاغلة الأمريكية وثنيها لتنعكس سلبيا على الأمريكيين، بالإضافة إلى قدرتهم على النشر السريع للأساليب الكفيلة بتدمير أو تعطيل العربات المصفحة. وتوضح الصحيفة بأن هذا التقييم صدر عن جنرالات أمريكيين كبار كانوا يتحدثون في اجتماع لرابطة الجيش الأمريكي بولاية فلوريدا، وفي أحاديث منفصلة مع صحيفة The Observer البريطانية، حيث وصفوا الحرب على الإرهاب بأنها أهم اختبار للجنود الأمريكيين منذ 50 عاما. أما صحيفة ساندي تايمز فتذكر بأن وزير الدفاع العراقي السابق حازم شعلان الذي تزامنت فترة رئاسته لوزارة الدفاع العراقية مع اختفاء نحو 800 مليون دولار من خزينة الوزارة يعيش الآن بمنتهى الحرية في كل من عمان ولندن رغم وجود أمر قضائي عراقي بالقبض عليه. كما توضح الصحيفة بأن شعلان كان أحد صغار رجال الأعمال في لندن حتى تمت الإطاحة بنظام صدام في 2003، ثم تألق نجمه خلال سنة واحدة ليتسلم إحدى أهم الوظائف في الحكومة الانتقالية التي أدارت شؤون البلاد بين عامي 2004 و2005، ثم غادر بغداد قبل أن تكتشف الحكومة التالية أن ثروة كبيرة قد تم نهبها من حسابات الوزارة، الأمر الذي يصفه أحد كبار المحققين بأنه أكبر سرقة يشهدها التاريخ. وتتابع الصحيفة بأن شعلان حين يزور لندن للمكوث مع عائلته يقيم في أفخم فنادق العاصمة البريطانية، كما توضح بأن بريطانيا مرتبطة مع العراق بمعاهدة تسليم المطلوبين، إلا أنها تنسب إلى مسؤولين في لندن رفضهم الأسبوع الماضي القول إن كانت الحكومة العراقية قد تقدمت بطلب بالقبض على شعلان بغية تسليمه إليها.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونرحل معا إلى القاهرة لنزور المعرض الشخصي للفنانة العراقية رؤى البزرقان. لوحات الفنانة البزرقان تميزت بكثرة الوجوه النسائية التي غيبت أجزاء منها للتعبير عن معاناة المرأة العراقية. أحمد رجب دليلنا في هذا المعرض.
احتفت الجالية العراقية في القاهرة بمعرض تشكيلي للفنانة العراقية رؤى البزرقان. يأتي المعرض في إطار سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية ستشهدها العاصمة المصرية في الأيام القادمة، وبينها أمسية شعرية للمواهب العراقية، والمفاجأة عرض للأفلام العراقية في دار الأوبرا المصرية. كل هذه الأنشطة تأتي في إطار تطوعي وحياتي للجالية العراقية في القاهرة التي بدأت تشكل مجتمعا عراقيا متكاملا. التقينا مع الفنانة العراقية رؤى البزرقان التي تقول عن معرضها:
والله المعارض بعد فترة طويلة، هذا المعرض 2007، آخر معرض شخصي كان 2002. خلال هاي الفترة كان عندي مشاركات بسيطة ومحدودة نتيجة الظرف الراهن يعني اللي يعيش العراق، وكان عندي مشاركة مع وزارة الثقافة والفنون عن موضوع قضايا المرأة والمساواة، واختيرت إحدى لوحاتي لتوضع على عام 2005، يعني كالندر عام 2005، فكان بالنسبة لي نوع من يعني التفوق أو الجائزة لهذا الموضوع، ومشاركات بسيطة بس كمعرض شخصي لا نعتبره هذا انفتاح يعني على 2007.
الملاحظة الرئيسية لهذا المعرض هو كثرة الوجوه النسائية، المرأة ماذا تمثل، خاصة وأن هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى تتعلق بأنك أخفيت نصف الوجه في عدد من اللوحات، وعدد آخر من اللوحات، وهذه هي الملاحظة الثانية، كانت الملامح مغيبة أو في وضع منكسر.
هو عمل الفنان وعملي بالذات ما بي نوع من القصدية، هو انفعال أجسد على اللوحة، صار تغييب جزء من الوجه بصورة تلقائية، فالانطباع اللي يشكل عندي بعد أن أنهي العمل وأشوف هذه الوجوه النسائية في جزء مغيب منها، يعني تحس هو فقدان الأمان، إنه وضع غير مستقر، وضع غير متكامل. هذا الانطباع اللي حسيت به بعد أن أنجزت اللوحة وليس قبل ما أنجزها، يعني هذه الصورة التلقائية. أما لماذا وجوه النساء ورؤوس النساء، فهو موضوع يعني إنه رأس المرأة يمثل أفكارها وعقلها وانفعالاتها، فيتحمل كل هذه الأشياء هو الرأس، فأيضا كله يظهر عليه. بعدين موضوع آخر هو منكسر، أنت أكيد بتأكد على الرقبة المائلة، هذه الرقبة المائلة يعني دائما أنا أسأل عنها، أنه هذا الرأس حمل الأفكار والآلام والقضايا والمشاكل والصراع والعنف، إش قد ما تحمل أكثر من طاقته، ما للرأس والرقبة مالت وياه.
نعم، هل تقصدين المرأة العراقية أم المرأة بشكل عام؟
شوف أنا دائما منصفة مع كل النساء، يعني دائما تحس قضية المرأة في كل العالم هي نفس القضية، لكن بالتحديد المرأة العراقية نتيجة يعني الحروب اللي مرت بيها والوضع اللي عايشي شيء ما يتخيل العقل، فأكيد جزء كبير يمثل المرأة العراقية في هذا الألم. يعني
معرض الفنانة العراقية رؤى البزرقان سيتبعه أنشطة ثقافية وفنية أخرى ستشهدها القاهرة في غضون الأسابيع المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، يلتقيكم فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول قضايا تتعلق بسوق العمل في أوروبا، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج. كولان. أصدقائي مستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سلام،
دعاء،
نهاد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
عيون الشباب
يا غايب لما تسأل أحبابك اللي حكونك بيناموا الليل لعيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني نسين جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعليك يا حبيبي.
محطات هذا الأسبوع، محطة الثقة بالنفس، محطة تقديم طلب العمل، محطة المقابلة، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة الثقة بالنفس، أصدقائي من الضروري جدا أن يكون عند الشباب الثقة بالنفس، بس رح نعرف مين تيجي الثقة بالنفس، من القراءة العامة أم من البيت أم التجربة الشخصية وغير ذلك.
والله يعني من غير المدرسة هم يعني من أصدقاء ومن يعني شعب باليوم بالأيام الحياة اليومية تتعلم، يعني حسب شنو تمارس ورياضة يجوز كلها، ومثلا أصدقاء أو بالشغل همين تتعرف على ناس جدد، كل ما تتعرف على ناس جدد كل ما تصير أكثر ثقة عندك بنفسك، وصير عندك معاملة ويا الناس حتى لو هولنديين باللغة الهولندية يصير أسهل. يعني هاي لحظة تاني
هي الثقة تجي إنه أنت راضي عن نفسك، يعني مثلا ما تباوع إنه شكلي أو الداخل، خصوصا الداخل، يعني ما تخاف تقول ها هذا فلان واحد أحسن مني أو هذا لا، لازم يعني دائما راسك عالي وصير عندك ثقة.
عندي المحطة الأولى الثقة بالنفس، مين تجي الثقة بالنفس تعتقد؟
الثقة بالنفس تجي من الأهل، إذا الأهل طبعا، إذا يعني حسب التربية طبعا، إذا أهلك يعني ربوك بطريقة صحيحة تجي الثقة وياها أهم، والأهل يعلموك الشغلة الصحيحة والغلط بيها، فالثقة يعني هي أهم شيء من الأهل تجي.
مين تجي شاي الثقة؟ مين تعلمتها بالقراءة بالكتابة لو بالبيت لو شلون؟
صراحة من يعني أهلي، من أهلي تعلمتها. يعني
تحسي نفسك عندي ثقة بنفسك؟
أكيد، لأنه يعني بكل شيء ناجحة، ودا أشوف يعني أنه أنا دا أنطي زايد يعني من اللازم، ودا أنجح يعني الحمد لله بكل شيء، فأكيد يعني يصير عندي ثقة بنفسي.
هي طبعا الثقة من النفس، لأنه بعد ما تقرأ هواية شغلات عندك يصير خبرة بالحياة، بدون القراءة طبعا ما تصير عندك خبرة بالحياة وتعرف شنو العالم اللي قالوا على الثقة بالنفس، قالوا أشياء على التربية، أشياء على العالم، يعني على مدى أنت تأخذ خبرة بيها.
الثقة بالنفس أيضا المهمة عند الإنسان حتى يقوم نفسه بالمجتمع، يقدر يوقف على رجلك كشاب.
صحيح، هاي أكيد، لأن إذا ما عندك ثقة بالنفس طبعا تروح تقدم على شغل وتجي لك هناك قاعد يم أبو الشغل، وأنت طبعا بس واحد تقدم يم شغل أبو الشغل راح يشوفه إن هذا خايف، لأن الثقة بالنفس هو يعني الشخص لازم يبني حياته، وبدون ثقة بالنفس يخاف يسوي شغلة، هاي أكيدة.
سلام الله على وجه تبسم يوم لقاني، سلام الله على نظرة حنونة ورمشي ما يبلى، مساني ومسيت ويكال أهلا وحياني، هذه عادة الأجواء لاقوا الضيف بالأهلة، يا ورد وتوم قد تحصل غير السن ورياني، ناجيني
محطة تقديم طلب العمل. في أوروبا أصدقائي المستمعين طلب العمل يلعب دور مهم جدا للحصول على العمل، يعني لازم هناك سيرة ذاتية مفصلة عنك حتى تكون واضحة لصاحب العمل، وإلا ما تحصل على عمل.
قدمت طلب عمل؟
اي نعم قدمت. اي هو اكيد يعني رسمي وواضح وكل شيء يعني اللي طلبات اللي يريدوها كل شيء قلت يعني حكيت لهم اياه وكل شيء يعني هي كل خطريه في انه انتم يعني شخص شلون بالاعمال يعني شلونهم يعني يريدون يعرفون انه انت عندك ثقة بنفسك انه جري يعني يسوي الشيء المطلوب منك او خايف متنرفز يعني
هو لازم هاي السي في على مود يعرفون التاريخ مالتك شنو سويت والخبرة وخبرة الشغل وطبعا هاي اهم شيء لازم السيفين مالتك تكون يعني موجودة ورسالة او ورسالة تكون انتريكلك يعني جذابة
لانه هاي السي في هو يمكن يقدر يقول عليها انه تفسر شخصيتك
صحيح بس الرسالة انت اذا تسويها انتريكلك او جذابة على مود او بالعمل فهو يقوم يحط مثلا اربع رسائل قدامه يشوف ياهو اللي مثلا تجذب للشغل انه يقول هذا مثلا انترسانت شخص مناسب خليني يعني اتصل بيه او ابعث له رسالة انه يقدم يمي واشوف الحكي مالته اشوف سلف تراوه شخصية عده ثقة بنفسه
كولاج
أصدقائي نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com أعيد rf.collage@hotmail.com
اتركني يا بلسانين هنا وقف قلبي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب أعصابي اتركني يا بلسان اللي هنا وقف طلبابي مو قلب عندك عشرين لاعب لعب أعصابي حبك كلب لعب بلعب حبك كلب لعب بلعب كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة وشرب مر عينك صحيلك مش
تمر وكل المر لا تحاشر لا تمر شايف قلبك والله وقاعدك ما يشعر
محطة المقابلة أصدقائي المقابلة هي أصعب اللحظات اللي يواجهها الشباب للحصول على عمل تحتاج إلى الاسترخاء وحسن الاستماع والثقة بالنفس نسمع
إنه أول شيء طبعا لازم عندك أرفارينج يعني خبرة تجربة عندك بالشيء وثاني يسألوا شلونك يعني ويا الناس يعني تحكي أو خايف يعني ما تحكي ما تتجرأ تحكي تجاوب أو يعني مفرح أو حزنان يعني هيك شخصية يعني يشوفوها بالضبط إيه يعني يشوفون شخصيتك إنه شونك يعني مرح ويعني تحكي تحب تحكي العالم سوي علاقات
والله بالحقيقة شون يعني واحد يكون نفسه لازم أهم شيء إنه ما يحاول مثل إنه شخص أعلى منه أو أقل منه دائما يكون نفسك يكون خلوق هاي هم يعني مهم شو اسمه وهدوم الشخص طبعا هاي
انت قابلت؟
طبعا قابلت تخوف الشغلة هي بس طبعا هي بالبداية اذا اللي كونت تاي خبرتها يعني اللي مقابلك المقابلك او الشغل قدامك قاعد ويحكي وياك هو طبعا من ابو الشغل تشوفه من البداية تعرف شلون هو يكون اذا عندك ثقة بالنفس لان اصلا تعرف الشخص يريدك لو لا حسب نظراته حركاته تقدر تعرفه يريدك لو لا وانت بهاي اللحظة لازم تبرمج نفسك ان تمشي وياه بالضبط مثل مطالبه
شفت مقابلة شفتي خايفة مش شفتي خايفة شلون
لا بالعكس كنت مرتاحة كلش لانه يعني هم همين يعني من تشوف ما يصير تكون نرفز وهذا بس راح تصير نرفز انه راح يشوفوك يعني ها هذا نرفز وما عنده ثقة بنفسه ما يريده يعني
بالجلوس والإجابة المناسبة لازم أكيد الإجابة المناسبة لأن على مود أنت مثل يقولوها بالهولندي في الكوبشي سيلف يعني تبيع نفسك على مود تقدم شغل على مود يقبلك
لأنهم ما يقولوا لك إنه لازم يجي تقعد ولازم يجي يعني تسوي وهيجي رجل على رجل أو شيء، لا بالعكس المفروض لازم أنت تعرف يعني شلون تقعد، إنه زاكلك يعني مو تقعد تروح هناك رجل على رجل إنه قاعد على قبل بيتك، لا ما يصير، لازم كل شيء رسمي يصير.
ليش تعتقد بأوروبا هم هيجي يهتموا بهاي الاهتمامات؟
هو طبعا هنا بهولندا أو بأوروبا بالأحرى يريدون دائما الشركة تكون عندها ربح، فيريدون دائما الناس زينين بيهم على مود يقدرون يمشون الشركة ويكون عندها ربح، فاختيارهم لازم يكون مناسب، هاي أهم شيء.
المحطة المفتوحة كم مرة قدمت على عمل ورفضت؟
هواي والله قدمت على عمل، بس المرات اللي رفضوني بيها كانت مرتين اللي أذكرها. ليش الرفض؟ المرة الأولى كنت مرتبك كلش، من دخلت وما أظهرت أنه أنا يعني متشوق للشغل وثقتي بنفسي إيه، فرحت كأنه شون لازم مجبور كأنه رحت للشغل، وهذا اللي يعني ألفت النظر مالتهم أنه يعني مو صالح شنت للشغل هاي. يعني دورت غير مكان، شوية أخرت لسايشة لازم أسبوع أكسرا أشتغل لي على مود ساعات أكملها، فهاي شوية كانت من ناقص مشكلة، بس عوضتها بعد بالمرات الآخر تعلمت من شون لازم واحد من يعني يسوي يقدم نفسه.
قدمتي على عمل ورفضتي؟
ولا مرة صراحة يعني إيه قبلها بالضبط، حتى نفس اليوم ما قال الأسبوع الجاي نخابر، بس هو نفس اليوم يعني خابروني يعني بالتسعة الصبح حتى قدمت قالوا لي نخابر الأسبوع الجاي، يعني برسيس الساعة 4 خابروني أنت انقبلتي، لأنه شفناك يعني تحكين تجارين تحكين العالم، يعني ضحوكة تحبين تحكين العالم، انه واحد يسألك فلانش او يريد فلانش منك يعني ماذا نسوي.
المحطة المفتوحة كم مرة قدمت على عمل ورفضت؟
ولا مرة، لا العفو مرة واحدة بس، وهاي اذتني كلش طبعا بوقتها. كنت قدمت على شغل بشركة الفيات كبائع سيارات، وانا خلصت ام بي او اوتو تكنيك، ورفضوني يقول لي هو سبب عنصري لأنه حسيته، قال لي ما أقدر أشوفك أنت لابس قاط واقف قدامي، هذا الرفض الوحيد اللي إجاني بحياتي، كلش انقهرت. أنا أتوقع كنت الشخص المناسب بهذا المكان.
تحياتي. باخذ محطة أخيرة، محطة تحياتي.
تحياتي إلى أولا روتانا بنت أخويا، وأخويا بسيم وزوجته ريتا، وأمي العزيزة فاتن، وأبويا سامر، وأخويا ميلاد.
تحياتي لما تبعثين تحيات.
أول شيء لحضرتك طبعاً، والبابا والماما والخالاتي وخوالي وعمامي أكيد يعني لازم، عماتي أهم شيء، وكل العراقيين.
لما تنقل تحياتك؟
أنقل تحياتي لكل شعب العراقي وكل العراقيين موجودين بالعالم كله، والله كلهم أهلي. كلهم أهلي. أنا هاي دائماً أقولها، حتى مثلاً أطلع بالإنترنت بتشات يقولوا لي أنت من وين، أقول لهم أنا عراقي، أني أهل، أني من أهلكم، أني عراقي، هاي الشغلة أهم شيء.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.